إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، لازلنا أيها الإخوة في بيان الأحكام والمسائل المستفادة من الآية الأخيرة من آيات الصيام، وهي الآية 87 بعد 100، قوله تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. قال ابن كثير رحمه الله: وفي إباحته تعالى جواز الأكل إلى طلوع الفجر، وهو قوله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين، ففيه جواز الأكل والشرب حتى يتبين الفجر، حتى يتبين، فإذا لم يتبين تأكل وتشرب، وإذا شككت تأكل وتشرب، ولا يحرم عليك الطعام والشراب إلا إذا تبين. قال: ففيه دليل على استحباب السحور لأنه من باب الرخصة والأخذ بها محبوب، فإذن في هذا دليل على استحباب السحور، كلوا واشربوا حتى يتبين، ففيه دليل على استحباب السحور واستحباب تأخيره أيضا. ثم ذكر لنا رحمه الله جملة من الأحاديث في السحور وهي كثيرة، منها ما في الصحيحين عن أنس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: تسحروا فإن في السحور بركة. السحور بفتح السين ما يتسحر به، وأما السحور فهو القيام من أجل أن تتسحر، فالسحور العملية، والسحور ما يتسحر به مثل الوضوء والوضوء. الوضوء بالفتح ما يتوضأ به وهو الماء، وأما الوضوء فهو العملية نفسها. والبركة في السحور أيها الإخوة من وجوه كثيرة، البركة في السحور من وجوه كثيرة، منها أن الإنسان إذا قام في هذا الوقت فإنه يدعو، ومنها أنه يتقوى بالسحور على الصيام، ومنها اتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومنها ما صح عنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله وملائكته يصلون على المتسحر، فهذا كله من بركة السحور. وفي صحيح مسلم عن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر، فهذا أيضا من بركة السحور، أنك تتميز به عن أهل الكتاب، لأنهم لا يتسحرون، لأن شريعتنا شريعة سمحة سهلة، وأما هم فكما قال تعالى في صفة نبينا: ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالله تبارك وتعالى كان يشدد على بني إسرائيل جزاء وفاق لأنهم تعنتوا. قال تعالى: وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم، ذلك جزيناهم ببغيهم. وفي مسند أحمد بإسناد ضعيف لكنه يتقوى بغيره من حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: السحور أكله بركة، فلا تدعوه. ولو أن أحدكم يجرع جرعة من ماء فإن الله وملائكته يصلون على المتسحر فلا تدعوا. حتى قال الشيخ الألباني رحمه الله بوجوب السحور فلا تدعوا، ولكن بوب البخاري في صحيحه قال: باب استحباب السحور من غير إجاب. ونقل الحافظ في الفتح الإجماع على استحبابه. قال ابن كثير: ويستحب تأخيره إلى قريب طلوع الفجر، كما في الصحيحين عن أنس عن زيد بن ثابت قال: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم قمنا إلى الصلاة. قال أنس: قلت لزيد: كم كان بين الأذان والسحور؟ قال: قدر 50 آية. والمراد بالأذان هنا أيها الإخوة الإقامة. كم كان بين الإقامة والسحور، لأن السحور ينتهي بالأذان، قدر 50 آية. فهذا معناه أنهم كانوا يؤخرون السحور إلى أذان الفجر. ومن أبلغ ما جاء في تأخير السحور أيها الإخوة ما رواه أحمد والحاكم وأبو داود عن أبي هريرة، وهو في السلسلة الصحيحة برقم 1394، عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا سمع أحدكم النداء والإناء على يده، إذا سمع أحدكم النداء والإناء على يده فلا يضعه حتى يقضي من حتى يقضي حاجته منه حتى يقضي حاجته منه. فهذا حديث صحيح، وإن كان الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يعني يتشكك في صحته، فقال: وورد في مسند أحمد من حديث أبي هريرة بإسناد صححه أحمد شاكر بأنه لو أذن المؤذن والإناء في يدك فلا تضعه حتى تقضي حاجتك منه. قال: فإن كان هذا الحديث صحيحا فإنه يحمل على أن المؤذن قد احتاط فيؤذن قبل الفجر، أي لا يؤخر الأذان إلى أن يطلع الفجر، لأنه قد يؤذن وهو لم يتبين له كثيرا، فسمح للإنسان أن يقضي نهمته من الإناء الذي في يده. وهذا تأويل يعني بعيد أيها الإخوة، كيف يقال أن هذا محمول على أن المؤذن كان يؤذن احتياطي وكان يؤذن قبل الوقت؟ وقد أرشدهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى أن يؤذنوا عند طلوع الفجر، وكان بلال يرقب الفجر، بلال وغيره، فإذا رأوا الفجر قالوا لابن أم مكتوم: أصبحت أصبحت، فيؤذن. فحمل هذا على أنه كان يؤذن احتياطي قبل الفجر ولو بدقائق، فإذا لو كان الإناء على يدك فتكمل لأن الفجر لم يطلع، هذا تأويل بعيد. فإذن هذه رخصة، وهي تدل على أن ديننا هذا دين سمح ودين سهل. وأما الحديث الذي يعني هو متداول على الألسنة: لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الإفطار وأخروا السحور، فهذه الزيادة الأخيرة وأخروا السحور هذه زيادة غير صحيحة، فقد رواه أحمد بإسناده وفيه سليمان ابن أبي عثمان وهو مجهول، فيه سليمان ابن أبي عثمان وهو مجهول. فإذا يستحب تأخير السحور كما يستحب تعجيل الفطر. لا تزال أمتي على سنتي ما لم تنتظر بفطرها النجوم، كما هو حال طائفة الآن. طائفة الآن لا يؤذنون إلا إذا رأوا النجوم، ولا يفطرون إلا إذا رأوا النجوم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزال أمتي على الفطرة على سنتي ما لم تنتظر بفطرها النجوم. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. فالقضية مش قضية تعجيل الفطر، تعجيله من الفطر دليل على ماذا يا آدم؟ دليل على ماذا؟ على التزامهم بالإيش؟ بالسنة. فهذا هو المراد. لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، لأن تعجيلهم للفطر يعني علامة على التزامهم بسنته عليه الصلاة والسلام. فإذا ضيع الناس السنة خرج منهم الخير، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. السحور أيضا سماه النبي صلى الله عليه وآله وسلم الغداء المبارك، كما رواه أبو داود من حديث العرباض بن سارية قال: دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السحور في رمضان فقال: هلم إلى الغداء المبارك، تسحروا فإن في السحور بركة. الغداء المبارك، الغداء لماذا؟ لأنه يعني يكون في أول النهار، يعني لما كان يؤخر إلى أول النهار فسمي الغداء، وإن كان الغداء لا يكون إلا لما يؤكل في أول النهار. فلذلك الإفطار هو الغداء، الإفطار هو ليش؟ هو الغداء، الغداء لأنه يكون في أول النهار، يكون غدوة. ومما جاء أيضا في تأخير السحور أيها الإخوة ما رواه أحمد والنسائي وابن ماجه عن حذيفة بن اليمان قال: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكان النهار إلا أن الشمس لم تطلع، وكان النهار إلا أن الشمس لم تطلع، فهذه مبالغة في التبين حتى يتبين لكم. قال ابن كثير: وهذا الذي قاله، يعني الذي قاله حذيفة، يحمل على أنهم تسحروا ولم يتيقنوا طلوع الفجر، حتى إن بعضهم ظن طلوعه وبعضهم لم يتحقق ذلك. قال: وقد روي عن طائفة كثيرة من السلف أنهم تسامحوا في السحور عند مقاربة الفجر، أنهم تسامحوا. وروي هذا عن أبي بكر وعمر وعلي وابن مسعود وحذيفة وغيره. وحكى أبو جعفر بن جرير في تفسيره عن بعضهم أنه إنما يجب الإمساك من طلوع الشمس كما يجوز الإفطار بغروبها، فحكي عن جماعة أنهم قالوا بداية الصيام من طلوع الإيش؟ من طلوع الشمس. طبعا هذا قول مردود، لأن الله تعالى يقول: حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فكيف هؤلاء يقولون أن نهار الصائم يبدأ من طلوع الشمس؟ قال ابن كثير: وهذا القول ما أظن أحدا من أهل العلم يستقر له قدم عليه لمخالفته نص القرآن في قوله: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. ثم ذكر ابن كثير أحاديث كثيرة تبين ماذا؟ تبين أن نهار الصائم يبدأ من طلوع الفجر لا من طلوع الشمس، أحاديث كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو حديث عائشة في الصحيحين: لا يمنعنكم أذان بلال عن سحوركم فإنه ينادي بليل. ونحن نقول الآن هذا الأذان اللي موجود الآن في بلاد المسلمين لا يمنعنكم من سحوركم، لأنهم يؤذنون بليل كلهم، لأنهم يؤذنون على هذه التقاويم المصنوعة، وهذه التقاويم جعلوا فيها احتياط لا يقل عن عشر دقائق. فهذا الحديث: لا يمنعنكم أذان بلال عن سحوركم فإنه ينادي بليل، يعني ينادي قبل أن يطلع الفجر، فإذا هذا ما يمنع، هذا الأذان الأول هذا لا يمنع، الذي فيه الصلاة خير من النوم. قال: فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر، فجعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم أذان ابن أم مكتوم هو المانع من الأكل والشرب، فعلم أن نهار الصائم إنما يبدأ من طلوع الفجر. حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: كلوا واشربوا ولا يهيدنكم الساطع المصعد. لا يهيدنكم الساطع المصعد، الساطع يعني الفجر أول ما يطلع، لأن الفجر أول ما يطلع طبعا هذا بيكون وجه الأرض، فالشمس عندما تبدأ في الطلوع فضوءها يكون مصعدا إلى يكون عمود فيكون مستطيلا، فهذا هو الفجر الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم الفجر الإيش؟ المستطيل، لأنه يمتد طولا، فهذا لا يؤثر، هذا يسمونه الفجر الإيش؟ الفجر الكاذب. وهذا الذي شبهه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذنب السرحان، يعني بذنب الذئب، لأنه يكون هكذا مرفوع إلى أعلى. قال: ولا يهيدنكم الساطع المصعد. قال: فكلوا واشربوا حتى يعترض. حتى يعترض يعني ينتشر بلاش، ينتشر عرضا، فإذا هو أول ما يطلع يكون مثل القدم، وبعدين يبدأ في الانتشار عرضا، فهذا هو الذي يحل الصلاة، والذي يحرم إيش؟ يحرم الطعام. الفجر ليش؟ الفجر المستطير. وأما الأول الفجر ليش؟ المستطيل، هذا لا يؤثر، هذا لا يحل الصلاة ولا يحرم الطعام. وأما المستطير هذا يحرم الطعام ويحل ليش؟ ويحل الصلاة. ولذلك الذين يتعجلون، الذين يتعجلون ويصلون على أذان التقوي، هؤلاء يصلون قبل الوقت، هؤلاء يصلون قبل الوقت. الذين يصلون يعني بمجرد هذا الأذان، يؤذن مثلا ينتظرون 5 دقائق بعدين يقيمون الصلاة. ولذلك هنا كان من محاسن الأوقاف أنهم جعلوا بين الأذان والإقامة 25 دقيقة، وهذا قانون. فإذا كان أحدكم يصلي في مسجد ويتعجلون يتعجلون بالإقامة، لا تفاتحوا في موضوع الفجر وغيره، وإنما قل له هذا قانون، انتظر 25 دقيقة حتى نتأكد أننا نصلي في الإيش؟ نصلي في الوقت. حديث آخر: لا يغرنكم نداء بلال وهذا البياض حتى ينفجر الفجر. شوف كيف سماه، كيف سمي الفجر، الفجر لأنه إيش؟ لأنه ينفجر. قال: أو يطلع الفجر. حديث آخر: لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال ولا الفجر المستطيل، ولكن الفجر المستطير في الأفق. حديث آخر وهو حديث ابن مسعود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يمنعن أحدكم أذان بلال عن سحوره، أو قال نداء بلال، فإن بلالا يؤذن بليل، أو قال ينادي لينبه قائم لينبه نائمكم وليرجع قائمكم. هذا الأول، لينبه نائمكم وليرجع قائمكم. قال: وليس الفجع أن يقول هكذا وهكذا حتى يقول هكذا وهكذا، يعني ليس الفجر هكذا الذي هو المستطيل بالطول، وإنما الفجر المستطير بالعرض الذي ينتشر. هذا كله لا نعرفه، لأننا صرنا الآن نعرف الفجر وإحنا في البيوت، وإحنا قاعدين في البيوت نبص في الساعة والجو ظلام، أقول طلع الفجر. حديث آخر، وهو حديث محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، وهذا مرسل جيد، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الفجر فجران، فالذي كأنه ذنب السرحان لا يحرم شيئا، وأما المستطير الذي يأخذ الأفق فإنه يحل الصلاة ويحرم الطعام. وفي مصنف عبد الرزاق عن ابن عباس بإسناد صحيح قال: هما فجران، فأما الذي يسطع في السماء، يسطع الساطع المصعب، فليس يحل ولا يحرم شيئا، ولكن الفجر الذي يستبين على رؤوس الجبال. كيف يستبين على رؤوس الجبال؟ لو أنت مسافر عن طريق البر في بلاد الحجاز، في حال الظلام أنت ما تشوف رؤوس الجبال، فإذا طلع الفجر تتميز إيش؟ تتميز رؤوس الجبال في الضوء، فهذا هو الذي يستبين على رؤوس الجبال. إيش معنى على رؤوس الجبال؟ معناه أنه إيش؟ أنه انتشر. قال: هو الذي يحرم الشراب. قال عطاء: فأما إذا سطع سطوعا في السماء، وسطوعه أن يذهب في السماء طولا، فإنه لا يحرم به شراب لصيام ولا صلاة، ولا يفوت به الحج. سبحان الله، شوف كيف لا يفوت به الحج. يعني لو واحد خرج وأدرك الوقوف بعرفة عند طلوع الفجر ليش المستطيل، فقد أدرك الحج. أما إذا انتشر خلاص فاته الحج. انظر إلى أي درجة. قال: ولا يفوت به الحج، ولكن إذا انتشر على رؤوس الجبال حرم الشراب للصيام وفات الحج. هذا إسناد صحيح. فإذا هذا كله رد على هؤلاء الذين يقولون أن الفجر يبدأ بطلوع الإيش؟ بطلوع الشمس. والحمد لله قد استفدنا يعني الفرق بين الفجر الصادق والفجر الإيش؟ الكاذب. قال: مسألة. قال: ومن جعله تعالى الفجر غاية لإباحة الجماع والطعام والشراب لمن أراد الصيام، طالما أن الفجر غاية كلوا واشربوا، وكذلك الجماع، طالما أن الفجر غاية يعني هو الأمد النهائي. قال: فيستدل بهذا على أن من أصبح جنبا، ممكن واحد يجامع فإذا سمع الأذان ينسى، فإذا هذا لابد أن يصبح إيش؟ جنوبا، لأن الفجر طلع عليه وهو إيش؟ وهو جنوب، فإذا هذا يصبح جنوبا. قال: فليغتسل وليتم صومه ولا حرج عليه. وهذا مذهب الأئمة الأربع وجمهور العلماء سلفا، لما رواه البخاري ومسلم من حديث عائشة أم سلمة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يغتسل ويصوم. وفي حديث أم سلمة عندهما في الصحيحين يعني ثم لا يفطر ولا يقضي. فإذا هذا يغتسل ويصوم وصيام صحيح وليس عليه قضاء إذا طلع عليه الفجر وهو جنب. قاله في صحيح مسلم عن عائشة أن رجلا قال يا رسول الله تدركني الصلاة وأنا جنب أفأصوم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم. فقال لست مثلنا يا رسول الله قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي. وأعلمكم بما أتقي فلا تقوى إلا بهش إلا بعلم. وأعلمكم بما أتقي. ولذلك جاء عن السلف أنهم قالوا إذا كنت لا تعرف تتقي فكيف تتقي. طيب إذن هذا هو الصحيح. قال وأما الحديث الذي رواه أحمد عن أبي هريرة وهو حديث صحيح علقه البخاري ووصله ابن ماجه وفي الصحيحين أن أبا هريرة سمعه من الفضل أبو هريرة يقول سمعته من الفضل الفضل بن عباس. ما هو هذا الحديث؟ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا نودي للصلاة صلاة الصبح وأحدكم جنب فلا يصم يومئذ. إذا نودي للصلاة صلاة الصبح وأحدكم جنب فلا يصم يومئذ يعني يفطر هذا اليوم ويقضي بعدها. وهو حديث جيد الإسناد على شرط الصحيحين. وهو في الصحيحين عن أبي هريرة عن الفضل بن العباس. فما هو موقف العلماء من هذا الحديث الأخير؟ قال فمن العلماء من علل هذا الحديث بهذا. علله بماذا؟ بأن أبا هريرة سمعه من الفضل ولم يرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم. قالوا هذا موقوف ليس مرفوع. ومنهم من ذهب إليه من العلماء من ذهب إلى هذا الحديث وكان يعمل به أنه إذا أصبح جنبا لا يصوم هذا اليوم. ويحكى هذا عن أبي هريرة وسالم وعطاء وغيرهم. ومنهم من ذهب إلى التفرقة بين أن يصبح جنبا نائما فلا عليه لحديث عائشة وأم سلمة أو مختارا فلا صوم له. يعني مثلا لو جامع ها وإيش لو جامع وإيش ونام فأدركه الفجر وهو إيش وهو جنب إيش جنب إيش نائم فهذا لا شيء عليه. وأما الآن هو أصبح جنب وبينه وبين الفجر خمس دقائق يمكن أن يغتسل ومع ذلك ترك مختار. قالوا فهذا الثاني هو الذي لا يصوم. فمن العلماء من فرق بين هذا وهذا. يحكى هذا عن عروة وطاووس والحسن البصري. ومنهم من فرق بين الفرض فيتمه ويقضيه وأما النفل فلا يضره. ومنهم من ادعى نسخ حديث أبي هريرة بحديثي عائشة وأم سلمة ولكن لا تاريخ معه. لأن الذي يدعي النسخ لابد أن يبين التاريخ. قال وادعى ابن حزم أنه منسوخ بهذه الآية وهو بعيد أيضا إذ لا تاريخ. قال: ومنهم من حمل حديث أبي هريرة على نفي الكمال، يعني يقال لا صوم له، يعني لا صوم كامل له وإن كان صيامه صحيح، لا صوم له يعني صيامه ناقص. قال: وهذا المسلك أقرب الأقوال. هذا يقول ابن كثير في قوله فلا يصوم يومئذ، يعني لا يكون صيامه إيش كاملا، فهذا الذي اختاره ابن كثير. قلت: بل الأقرب ما قاله ابن خزيمة، أن ذلك كان على ما كان عليه الصيام أول الأمر. ماذا كان عليه الصيام أول الأمر؟ أن الذي كان إذا جاء العشاء أو نام قبل ذلك فلا يحل له الطعام ولا الشراب ولا الجماع، فإذا جامع بعد النوم أو بعد العشاء فيكون مفطرا، فهذا هو الذي يصبح إيش؟ يصبح جنبا. فحمل هذا على الصوم في أول الأمر يكون أقرب، كما قال ابن خزيمة رحمه الله تعالى. قال: وقوله تعالى ثم أتم الصيام إلى الليل، يقتضي الإفطار عند غروب الشمس، أتم الصيام إلى الليل، ففيه تعجيل الإفطار. فإذا أحكام الصيام كلها يمكن أن تستخرجها من هذه الآيات. ثم أتم الصيام إلى الليل، فالذي يدل على هذا يكون متنطعا ويكون مخالفا لأمر الله عز وجل، لأن الله عز وجل قال ثم أتم الصيام إلى الليل، فلماذا أنت تزيد؟ فهذا يقتضي الإفطار عند غروب الشمس. ولذا جاء في الصحيحين عن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا أقبل الليل من ها هنا، يعني من جهة الإيش؟ المشرق، وأدبر النهار من ها هنا، لأن الشمس عندما تغرب من هنا يدبر النهار من جهة المغرب، فقد أفطر الصائم، يعني خلاص حل له الإفطار، ولكن لا يصبح مفطرا إلا إذا أفطر. فإن بعض العلماء قال هذا يصبح مفطر حكما وإن لم يأكل، نقول لا يفطر إلا إذا نوى الإفطار، ويكون قوله صلى الله عليه وآله وسلم فقد أفطر الصائم، يعني فقد حل له الإفطار. وفي حديث سهل بن سعد وهو في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. حج لو جبت هذا الكرسي، وفي مسند أحمد عن ليلى امرأة بشير ابن الخصاصية قالت: أردت أن أصوم يومين مواصلة، فمنعني بشير زوجه وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه، وقال: يفعل ذلك النصارى، ولكن صوموا كما أمركم الله وأتموا الصيام إلى الليل، فإذا كان الليل فأفطروا. ومنها هنا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تزال أمتي على سنتي ما عجلوا الفطر، لأن الذي يؤخر يتنطع، يتنطح في الدين ويتشدد في الدين. والتنطع والتشدد ليس من الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وروى ابن عساكر بإسناد لا بأس به كما قال ابن كثير عن أبي ذر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم واصل يومين وليلة، فأتاه جبريل فقال إن الله قد قبل وصالك ولا يحل لأحد بعدك. فيعلم من هذا أن الوصال خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. لماذا نحن نذكر الوصال؟ لأن الوصال خلاف الإيش؟ خلاف تعجيل الفطر. فنقول إذا نوى الإنسان الوصال فليواصل. قال ولهذا ورد في الأحاديث الصحيحة النهي عن الوصال، وهو أن يصل صوم يوم بيوم آخر ولا يأكل بينهما شيئا. ففي الصحيحين عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تواصلوا. قالوا يا رسول الله إنك تواصل. قال فإني لست مثلكم، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. وهذا الطعام والشراب يعني هو طعام روحي لا طعاما حسيا، يطعمني ويسقيني. فإن الإنسان إذا كان عند محبوبه ويتلذذ بمجالسة من يحبه فإنه يعني يسهو عن الطعام والشراب. ولذلك قال الشاعر لها أحاديث من ذكراك تشغلها عن الشراب وتلهيها عن الزاد. لها أحاديث من ذكراك تشغلها عن الشراب وتلهيها عن الزاد. فهذه الأحاديث يعني تقوم بمقام الطعام والشراب، فلذلك هي لا تطلب الطعام والشراب. فإذا أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني، الطعام والشراب هنا هو طعام وشراب روحي للروح، فيستغنى به عن طعام الإيش؟ عن طعام البدن. قالوا فلم ينتهوا عن الوصال، فواصل بهم النبي صلى الله عليه وسلم يومين وليلتين، ثم رأوا الهلال فقال لو تأخر الهلال لزدتكم كالمنكل بهم. فعلم من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كره لهم الإيش؟ كره لهم الوصول. ولكن أيها الإخوة ليس هذا على سبيل التحريم، فيجوز للإنسان أن يواصل اليومين والثلاثة كما يحب، لكن هذا مكروه. ولذلك روى الدارقطني وأبو داود عن أنس قال نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الحجامة والوصال ولم يحرمهما. نهى عن الحجامة والوصال ولم يحرمهما. فإذا يكون هذا النهي يكون نهيا للإيش؟ نهيا للكراهة. ولذلك ثبت عن السلف كعبد الله بن الزبير وغيره المواصل. هذا كله في الوصال إيش؟ الوصال الذي يكون اليومين والثلاثة والأربعة بدون أكل ولا شرب. ولكن عندنا وصال آخر، عندنا وصال آخر، هذا مباح بلا كراهة، وهو ماذا؟ أن تواصل إلى السحر، أن تواصل إلى السحر، كما في حديث أبي سعيد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والحديث في الصحيحين، قال لا تواصلوا، فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر. فإذا الوصال المكروه ما هو؟ الوصال المكروه أن يواصل يومين والثلاثة وهكذا. وأما الوصال المباح فهو الوصال إلى الإيش؟ إلى الصحر. فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى الصحر. قالوا فإنك تواصل يا رسول الله؟ قال إني لست كهيئتكم، إني أبيت لي مطعم أو لي مطعم يطعمني وساق يسقيني. قال وقد روى ابن جرير عن عبد الله بن الزبير وغيره من السلف أنهم كانوا يواصلون الأيام المتعددة. قال ويحتمل أنهم كانوا يفهمون من النهي أنه نهي إرشاد، قد عرفنا في حديث أنس نهى ولم يحرمهما. نعم كيف؟ أي حديث؟ هذا عند الدارقطني وأبي داود. قال ويحتمل أنهم كانوا يفهمون من النهي أنه إرشاد أي من باب الشفقة كما جاء في حديث عائشة رحمة لهم، فكان ابن الزبير وابن عامر ومن سلك سبيلهم يتجشمون ذلك ويفعلونه. وقد روي عن ابن الزبير أنه كان يواصل 7 أيام ويصبح في اليوم 7 أقواهم وأجلدهم، كان يواصل 7 أيام رضي الله عنه. قال ابن كثير وقوله تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المسجد، فحرم الله عليه أي على المعتكف أن ينكح النساء ليلا ونهارا حتى يقضي اعتكافه. قال ابن أبي حاتم وروي عن ابن مسعود وغيره قالوا لا يقربها وهو معتكف. وهذا الذي حكى عن هؤلاء هو الأمر المتفق عليه عند العلماء أن المعتكف يحرم عليه النساء ما دام معتكفا في مسجده، ولو ذهب إلى منزله لحاجة لا بد منها، فلا يحل له أن يتلبث فيه إلا بمقدار ما يفرغ من حاجته تلك، يدخل البيت ولا يبقى فيه إلا بمقدار حاجته، إلا بمقدار ما يفرغ من حاجته تلك من قضاء الغائط أو أكل، وليس له أن يقبل امرأته ولا يضمها إليه ولا يشتغل بشيء سوى اعتكافه، ولا يعود المريض ولكن يسأل عنه وهو مار في طريقه، كما كانت تفعل عائشة رضي الله عنها لما كانت تعتكف، كانت لا تسلم على المريض إلا وهي مارة. بخلاف اعتكافنا نحن في هذه الأيام، عندما نعتكف واحد يطلع يتوضى يحصل واحد صاحبه يقول يتكلم معاه ولا كأنه معتكف، فهذا مريض لا تسلم عليه إلا وهي إيش؟ إلا وهي مار بل معتكف، لا يشهد جنازة ولا يخرج من المسجد إلا لحاجة. قال وللاعتكاف أحكام مفصلة في بابه، وقد ذكر هنا في آخر الصيام، ولذا تجد الفقهاء يذكرون الاعتكاف بعد الصيام اقتداء بالكتاب العزيز. قال وفي ذكره تعالى الاعتكاف بعد الصيام إرشاد وتنبيه على الاعتكاف في الصيام أو في آخر الشهر، كما ثبتت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يعتكف 10 الأواخر من شهر رمضان حتى توفاه الله عز وجل، ثم اعتكف أزواجه من بعده. وفي الصحيحين أن صفية بنت حيي كانت تزور النبي صلى الله عليه وسلم وهو معتكف في المسجد، فتحدثت عنده 1 ساعة ثم قامت لترجع إلى منزلها وكان ذلك ليلا، فقام النبي صلى الله عليه وسلم ليمشي معها حتى تبلغ دارها، وكان منزلها في دار أسامة ابن زيد في جانب المدينة. فلما كان ببعض الطريق لقيه رجلان من الأنصار، فلما رأي النبي صلى الله عليه وسلم أسرع، وفي رواية تواريا أي حياء من النبي صلى الله عليه وسلم كون أهله معه، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: على رسلكما، إنها صفية بنت حيين، على رسلكما يعني لا تسرعا. قال: واعلم أنها صفية بنت حيين، هذه صفية. فلذلك ينبغي الإنسان أن يدفع عن نفسه التهمة، أنت معروف أنك إنسان غير متزوج وتمشي مع امرأة مثلا، فإذا يعني ظن بك قل: هذه أختي، هذه أمي، هذه كذا، تدفع عن نفسك التهم. إذا اضطررت إلى أن تمشي في شارع ما ينبغي أن يمشي فيه الصالحون كما في بعض الشوارع، بعض الشوارع لا ينبغي للصالح أن يمشي فيه، فإذا اضطررت إلى أن تمشي في مثل هذه الشوارع فقابلك إنسان وقف وقله، قل له: أنا جئت في هذا المكان من أجل كذا وكذا، حتى لا يتهم ويقول: كيف هذا الإنسان المطوع الملتزم كيف يمشي في هذا الشارع وهكذا. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا أو قال شرا، يعني من إساءة الظن بالنبي صلى الله عليه وسلم فيهلك. قال الشافعي رحمه الله: أراد عليه السلام أن يعلم أمته التبري من التهمة في محلها لئلا يقع في محذور. فالإنسان يتبرأ من التهمة في محلها. قال: ثم المراد بالمباشرة: ولا تباشروهن، إنما هو الجماع ودواعيه من تقبيل ومعانقة ونحو ذلك. قال: فأما معاطاة الشيء ونحوه فلا بأس به، تعطيها شيء تأخذ منها شيء، وأما الجماع ودواعيه فهذا هو قوله تعالى: ولا تباشروهن، يتناول الجماع ودواعيه. قالت عائشة كما في الصحيحين: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدني إلي رأسه فأرجله وأنا حائض. هذه مباشرة، لكن هذا مما لا يدخل، لأن هذا من باب يعني المعاطاة، ما في شهوة ولا فيها دواعي جماع حتى يقال إن هذه مباشرة. قالت: وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان. قالت عائشة: ولقد كان المريض يكون في البيت فما أسأل عنه إلا وأنا مارة. ثم قال تعالى أيها الإخوة بعد ذكر هذه الأحكام: تلك حدود الله فلا تقربوها. إيش الفرق بين فلا تقربوها فلا تعتدوها؟ فلا تقربوها، إذن عرفنا أن الحدود هذه محرمات، هذه المحرمات وأنت خارجها فلا تقربها، خلي بينك وبينها يعني سياج، بل خلي بينك وبينها مسافة، الذي يسمى ليش؟ الحمى. لما كان ملك من الملوك يحمي أرض يحط عليها دائرة ويمنع منها الناس، هذه الأرض له ولدوابه. فإذا جاء إنسان خارج هذه الأرض ورعى حول الحمى فهذا يوشك أن يقع في الحمى ويعاقبه الملك أشد العقوبة. فنقول لهذا الراعي: ارعى بعيد، خلي بينك وبين الحمى هذا، خلي بينك وبينه مسافة حتى لا تقع فيه، كراع يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه. فعندما يقول تعالى تلك حدود الله فلا تقربوها هو كالحديث تماما كراع يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه. وتكون حدود الله هنا المراد بها ليش؟ ما حرم الله عز وجل، أنت خارجها فلا تقربها، كالزنا وغير ذلك، كما قال تعالى ولا تقربوا الزنا، وكما قال تعالى ولا تقربوا الفواحش. وأما في الواجبات والأوامر فأنت فيها، أنت داخل دائرة الواجبات لأنك متلبس بها، فهذه يقال فيها إيش؟ فلا إيش؟ فلا تعتدوها، يعني لا تخرجوا خارج منها، لا تتجاوزوها. فهذا هو الفرق بين تلك حدود الله فلا تقربوها، تلك حدود الله فلا تعتدوها. كذلك يبين الله آياته للناس، يعني بيان الله تبارك وتعالى للآيات بيان واحد ما يختلف. فكما بين سبحانه وتعالى آيات الصيام فكذلك يبين سبحانه وتعالى آيات الحج وآيات الجهاد وآيات الصلاة وآيات الزكاة وآيات الأموال وهكذا. كذلك يعني مثل ذلك، كذلك يبين الله آياته، يعني يبين الله تبارك وتعالى آياته مثل هذا البيان للناس لعلهم يتقون. فلا تحصل التقوى إلا بالبيان، لا تحصل التقوى إلا بالبيان. أرى كثيرا من الناس بعد الصلوات من إخواننا الأعاجم الذين يجهلون بعد الصلاة يضع يده على رأسه ويقرأ أشياء، هذه ليست بتقوى، التقوى لابد أن تكون عن علم. وبعضهم بعد الصلوات ينفخ في إبهاميه ثم يمسح عينيه، هذا بعد الصلوات، وهذا أهون. والأشد من هذا عندما يؤذن المؤذن، عندما يؤذن المؤذن، فعندما يقول المؤذن أشهد أن محمد رسول الله ينفثون في الإبهامين ويمسحون العينين، هذا في تشبه بطائفة تسمى البريلوية. فهؤلاء لهم يعني اعتقادات يعني في النبي صلى الله عليه وسلم فيجعلونه في مرتبة الألوهية، فالذي يفعل هذا يكون متشبها بهؤلاء. فإذا ما في تقوى أيها الإخوة إلا بالإيش؟ إلا بالبيان. كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون، لعلهم يتقون. ثم قال تعالى بعد ذلك ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. فنريد أن نعرف يعني مناسبة هذه الآية لما قبلها، وقد تعرض الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى لذكر هذه المناسبة، فنذكر ما قال ثم نذكر مناسبة أخرى. فأما ما قاله الشيخ فقال رحمه الله مناسبة هذه الآية لما سبق مناسبة واضحة، مناسبة واضحة. قال لأن ما سبق في آيات الصيام تحريم لأشياء خاصة في زمان خاص، تحريم للطعام والشراب والجماع في زمان خاص. قال وهذه الآية تحريم عام في زمانه وفي مكانه، فحرم الله تبارك وتعالى أن نأكل أموالنا بيننا بالباطل، وهذا لا يختص بشهر رمضان، هذا دوما. ولذلك أيها الإخوة تجدون الخطباء وهذا مما يشكرون عليه، أنهم في آخر جمعة من رمضان أو بعد انتهاء الجمعة الأولى في شوال يذكرون ماذا؟ يذكرون أن ما حرم الله تبارك وتعالى يعني ينبغي أن يترك في رمضان وفي غيره، أن يترك في رمضان وفي غيره. فإنسان مثلا كان يشرب الدخان كان يتركه في رمضان، فنقول رب الشهور واحد، فإذا كنت أنت تتركه في رمضان فاتركه أيضا في شوال وفي غيره. فهذا هو هذا ما أراد الشيخ بالتحريم الخاص والتحريم العام، لأن تحريم الطعام والشراب والجماع هذا خاص ويكون في وقت معين، وأما أكل الأموال بيننا بالباطل فهذا محرم في جميع الشهور، فانتقل سبحانه وتعالى من التحريم الخاص للتحريم العام. مناسبة أخرى وهي ماذا؟ أننا نقول، وهذا انطلاقا من قوله صلى الله عليه وآله وسلم، من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشراب. أنت تدع الطعام والشراب لله وتتلبس بقول الزور والعمل به، إذن ما الفائدة في ترك الطعام والشراب؟ فهؤلاء الذين يرابون ويتعاملون بالربا ماذا استفادوا من صيامهم؟ ماذا استفادوا من صيامهم؟ فالواجب على الصائم الذي تعلم أن يترك الطعام والشراب والجماع مع أنه حلال ولكنه يترك لله عز وجل، فمن باب أولى وأولى وأولى أن يترك المحرم على الدوام، وهو ما قاله الشيخ رحمة الله عليه أن هذا تحريم عام في جميع الأزمان والأماكن. فكأن هذه الآية يعني تنبيه على الدروس المستفادة من الصيام، الدروس المستفادة من الصيام. فقال تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، فتتعامل مع إنسان بالربا من أجل أن تأكل ماله، هذا بينكم. قال وتدلوا بها إلى الحكام، يعني تأكلون أموالكم بالباطل عن طريق الحكام. فحرم الله تبارك وتعالى أكل الأموال بالباطل، سواء مباشرة أو بالواسطة، سواء مباشرة أو بالواسطة والحيل، لأن كثيرا من الناس يعني يأكلون أموال الناس وأموال إخوانهم بالحيل، فأشار سبحانه وتعالى إلى الحيل بقوله وتدلوا بها إلى الحكام. إيش معنى تدلوا بها إلى الحكام؟ تدلوا بمعنى تتوصل، ومنه الدلو، عندما يقال أدلى بدلوه ها؟ يعني مده حتى يصل إلى الماء ويصل إلى مبتغاه. تدلوا بها يعني تتوصلوا بها إلى الحكام. فذكر الشيخ ابن عثيمين في معنى هذه الجملة قولين. القول الأول قال أي تتوصلوا بها إلى الحكام لتجعلوا الحكام وسيلة لأكلها بأن تجحد الحق الذي عليك وليس به بينة. أنت عليك حق تجحده وصاحبك ليس له بينة، ثم تخاصمه عند القاضي، تقول هذا يريد أن يأخذ كذا وكذا وليس له بينة، مع أنك تعرف أن هذا حقه، فيخاصمه عند القاضي، فيقول القاضي للمدعي، فيقول القاضي للمدعي هات البينة، وإذا لم يكن للمدعي بينة توجهت اليمين على المدعى عليه الذي هو مبطل، فإذا حلف برئ، فيكون توصل إلى أكل مال أخيه بواسطة الإيش؟ بواسطة الحاكم، بواسطة القاضي، من خلال المحاكمة. هذا القول الأول، أنه يكون عليه الحق لأخيه وهو معترف به في داخله، وأخوه ليس له بينة، فيأتي هذا الإنسان المبطل ويذهب للقاضي يقول هذا يدعي علي كذا وليس له بينة، فيأتي به القاضي يقول له هات البينة، يقول ما لي بينة، فأنا أقول يا حضرة القاضي أنا أحلف، فيحلف ويذهب بالمال. هذا معنى وتدل به إلى الحكام، يعني تتوصل إلى أكل المال بالباطل من خلال أن ترفع الأمر للقاضي حتى القاضي يحكم لك مع أنه ليس لك حق. هذا القول الأول. القول الثاني وهو الذي يخطر على بال كثير من الناس، تدل بها إلى الحكام من خلال الرشوة، فترشي الحاكم من أجل أن يحكم إيش؟ من أجل أن يحكم لك. هذا معنى وتدل بها إلى الحكام. قال لتأكلوا، واللام هنا ليست للتعليل وإنما هي للعاقبة، لتأكلوا يعني لتكون النتيجة سواء أكلت المال مباشرة أو بالواسطة، تكون النتيجة ماذا؟ تكون النتيجة أنك أكلت مال أخيك. لتأكلوا فريقا من أموال الناس، لأنه طبعا ما يأكل المال كله وإنما يعني يأكل طائفة من ماله. لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون أن الحق عليكم. فهذا معنى هذه. قال علي بن أبي طلحة لابن عباس: هذا فالرجل يكون عليه مال وليس عليه فيه بينة فيجحد المال ويخاصم إلى الحكام. هذا هو القول الأول الذي ذكره الشيخ، وهو يعرف أن الحق عليه، وهو يعلم أنه آثم آكل حراما. وكذا روي عن مجاهد وغيره أنهم قالوا: لا تخاصم وأنت تعلم أنك ظالم، لا تخاصم وأنت تعلم أنك ظالم. وقد ورد في الصحيحين عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا إنما أنا بشر وإنما يأتينا الخصم، فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له. اثنان يترافعان إلى القاضي، واحد متكلم فبحجته وبفصاحته يحكم القاضي له مع أنه ليس له الحق. قال: فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من نار فليحملها أو ليذرها. قال: فدلت هذه الآية الكريمة وهذا الحديث على أن حكم الحاكم لا يغير الشيء في نفس الأمر، فلا يحل في نفس الأمر حراما هو حرام، ولا يحرم حلالا هو حلال، وإنما هو يلزم في الظاهر. فاعلموا هذا أيها الإخوة، أن حكم القاضي إنما يلزم في الإيش؟ إنما يلزم في الظاهر، وقد تكون حقيقة الأمر غير هذا. فالذي يعرف الحقيقة ومع ذلك يسكت، هذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: قطعة من نار فليحملها أو ليذرها. قال: وإنما يلزم في الظاهر، فإن طابق في نفس الأمر فذاك، وإلا فللحاكم أجره وعلى المحتال وزره. الحاكم الذي حكم له أجر، وعلى المحتال الوزر، للحاكم أجره وللمحتال وزره. قال: وقوله تعالى: وأنتم تعلمون، يعني تعلمون ما تدعونه وتروجونه في كلامكم. قال قتادة: اعلم يا ابن آدم أن قضاء القاضي لا يحل لك حراما ولا يحق لك باطلا، وإنما يقضي القاضي بنحو ما يرى ويشهد به الشهود، والقاضي بشر يخطئ ويصيب. واعلموا أن من قضي له بباطل أن خصومته لم تنقضي حتى يجمع الله بينهما يوم القيامة، فيقضي على المبطل للمحق بأجود مما قضى به للمبطل على المحق في الدنيا. قال القرطبي: أجمع أهل السنة على أن من أكل مالا حراما ولو ما يصدق عليه اسم المال أنه يفسق. الذي يأكل حرام هذا ليس بعدل، هذا لا يكون شاهدا، لأن الله تعالى قال: وأشهدوا ذوي عدل منكم. فالذي يأكل حراما هذا ليس بعدل، كما نقل القرطبي. قال: وقال بشر بن المعتمر في طائفة من المعتزلة أنهم قالوا: لا يفسق إلا بأكل 200 درهم فما زاد، ولا يفسق بما دون ذلك. طبعا هذا التحديد لا دليل عليه. فمن أكل الحرام كما نقل القرطبي عن أهل السنة والجماعة أنه يفسق، وليس بعدل، فلا يكون يعني شاهدا. وبهذا أيها الإخوة نكون وانتهينا من تفسير 88 آية بعد 100 من سورة البقرة، ونقف عند هذا الموضع إلى أن نرجع إن شاء الله تعالى من الإجازة. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.